ومن أمره العظيم التواضع والزهد، حتى أنه هذا الزهد والتواضع انعكس على من حوله، حتى على كبار الناس في زمانه انعكس ذلك. يروي المسعودي في مروج الذهب أنه جاء ملك من ملوك حمير، حمير يمن اسمه ذو الكلاع، جاء في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومعه 1000 عبد دون ما كان معه من عشيرته، وعليه التاج والبرود والحلي. دخل المدينة ناس منبهرة بهذا الملك العظيم وهذا الزخارف اللي عليه. دخل على أبي بكر ذو الكلاع الحميري رئيس حمير، رأى مشهدا ما توقعه. كان داخل على أمير المؤمنين وخليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، الملك، ملك كل المناطق هذه، ملك الإسلام كما يتصوره ذو الكلاع. فلما شاهد ما عليه أبو بكر من اللباس والزهد والتواضع والنسك، ألقى ما كان عليه وتزيى بزيه، يعني لبس مثل ملابس أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إنه رؤي يوما في سوق من أسواق المدينة على كتفيه جلد شاه. بدأ يلبس ملابس، يعني ملابس الفقراء كما يقولون. فرآه قومه ففزعوا وقالوا له: فضحتنا بين المهاجرين والأنصار، هذه ملابس، أنت ملك عظيم، كأن يعني الآن الناس تستخف بحمير لو رأوك بهذا المشهد. فقال كلمة جميلة لذي الكلاع رضي الله عنه، كان أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم رحمه الله، فقال لقومه كلمة جميلة، قال: أردتم أن أكون ملكا جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ لا والله، لا تكون طاعة الرب إلا بالتواضع والزهد في هذه الدنيا. وانتشر الخبر وتواضعت الملوك، ملوك العرب اللي كانوا تحت حكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، تواضعوا، وتواضعت الوفود التي كانت تأتي بعد ما كانت تتكبر وتتنافس في التزين، تواضعوا، عرفوا المنهج وتذللوا بعد التجبر. هكذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لا يقول للناس اقرأوا، وإنما يقول للناس انظروا بتطبيقه، بقدوته، ما خرج من القلب يصل إلى القلب. فعل الرجل كما يقولون في 1000 رجل خير من كلام 1000 رجل في رجل. كان يعظ الناس بأفعاله، يعظهم من طريق العين كما يقولون، لا من طريق الأذن. وخير الناصحين من ينصح بأفعاله لا بأقواله. هكذا لما رأوا أبا بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب الأمر والنهي في نصف الأرض، يمشي في الأسواق يلبس الملابس الزهيدة، علموا أن هناك شيئا أعظم من الثياب المزركشة والذهب واللآلئ، عرفوا عظمة النفس المؤمنة. فبدأ الناس يتنافسون بالتشبه بأبي بكر الصديق، واستحيوا من الله عز وجل أن يقابلوا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتيجان والبرود والحلي، بينما هو يلبس بشت بسيط، عباءة بسيطة. صغرت عليهم نفوسهم وهانت. هكذا كان رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تولى الخلافة بعد أبي بكر: إن أردت أن تلحق صاحبك، يعني إذا تريد أن تكون مثل أبو بكر الصديق، فارقع القميص ونكس الإزار واخصف النعل وقصر الأمل وكل دون الشبع، فكلها علامات على الزهد في الدنيا من صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ودعوني أروي لكم المزيد من هذه المناقب. ونحن نحدث بهذه المناقب لأن الحديث في القصص والسير إنما القصد منه الاعتبار والعظة وليس فقط التسلية. كثير من القصص تسلي، لكن المقصود هنا أن نرى أمثال هذا النجم العظيم لنقتدي به ونسير على نهجه. فإن حياتهم كانت لنا قدوة، وقد أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخلفاء الراشدين بالذات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أوصانا أن نقتدي بهم، فهم هداة مهديين على النهج القويم السليم رضي الله عنهم أجمعين. ورأينا في القصص الماضية كيف كان حبهم لبعضهم، وكيف كان حرصهم على دينهم، وكيف كانت رعايتهم لأمتهم. ولما تولى كل واحد منهم الحكم كان حريصا أشد الحرص على مصلحة المسلمين، حتى إنهم ضيقوا على أنفسهم من أجل مصلحة المسلمين. انظروا إلى هذه القصة العجيبة التي يرويها ابن الأثير في تاريخه في موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تعامله مع أموال المسلمين. يقول: اشتهت زوجة أبي بكر رضي الله عنه حلوا، اشتهت تأكل شيء حلو، يعني هذا يدل على أنهم ما كانوا يأكلون الحلو من قلة المال الذي عندهم. فقال: ليس لنا ما نشتري به، ما عندي شيء أشتري به طعام حلو. فقالت: أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشتري به، يعني أقتصد أوفر كل يوم شوية إلى أن يتجمع عندنا مبلغ بسيط نشتري فيه شيء حلو. قالت علي: ففعلت، كل يوم تأخذ شوية من هذا المال الذي مخصص لها من بيت مال المسلمين لتنفقه على البيت. ظلت أيام كثيرة إلى أن اجتمع لها شيء بسيط، فأخبرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه: توفر عندنا مبلغ بسيط نقدر نشتري فيه شيء حلو. فأخذه ورده إلى بيت مال المسلمين وقال: هذا يزيد عن حاجتنا، مدام قدرت توفرينا معناها ما نحتاجه، يزيد عن حاجتنا. وأمر بتنقيص الراتب الذي يعطى له بالمقدار الذي كانت تنقصه في كل يوم، لأن هذا زيادة ما لها داعي، هذا الحلو زيادة على الحاجة الضرورية للإنسان. فانظروا حرص هذا الحاكم العظيم على بيت مال المسلمين، وانظروا إلى تشديده على نفسه وأهله ورعا لله رب العالمين. وهذا شأنهم في محاسبتهم لأنفسهم. فقد حدث في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أن جاء حنظلة الأسيدي رضي الله عنه، وكان من كتاب الوحي أو كتاب الرسالات للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء يوما فمر بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحنظلة يبكي. فقال له أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر، يعني أنا منافق. قال: لماذا تقول عن نفسك هذا؟ قال: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر بالنار والجنة كأن رأي العين، فإذا رجعنا، يعني رجعنا لبيوتنا، عافتنا الأزواج والضيعة ونسينا كثيرا، يعني خلاص ننشغل في الدنيا وننشغل في اللعب وننسى، ننسى الذي ذكرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله أنا كذلك، يعني أنا أشعر بنفس الشيء. شوفوا حسن الأدب في التعليم، يعني هو يستطيع أن يجيبه لكنه أراد أن يسمع الإجابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر بنفس الشيء، أنه يعني هل هذا موقف صحيح، نريد أن نعرف. فانطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقنا، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا حنظلة؟ فأخبره حنظلة بالأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلم الأمة المنهج القويم في التعامل في الحياة: لو تدومون على الحال التي تقومون بها من عندي، يعني لو ظليتوا على نفس المشاعر نفس الأحاسيس التذكر الآخرة وكأنكم ترونها رأي العين، لو ظليتم على هذا الحال ما تغيرت عليكم هذا الحال لصافحتكم الملائكة في مجالسكم وفي طرقكم وعلى فرشكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يعني ساعة للجد وساعة للعب، ساعة للتفكر وساعة للأهل والأولاد واللعب معهم، هذا حياة الإنسان سبحان الله، شوفوا ديننا دين عظيم، دين متوازن. ما هو مطلوب من الإنسان أن ينقطع عن الدنيا ويعيش فقط في الآخرة، وأيضا لا ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدنيا ويترك الآخرة وينتهي، وإنما توازن ذكره الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني الحرص على الآخرة، أن يكون هدفنا الآخرة هو الأصل، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فإذا نحن نحرص على الآخرة لكننا نوازن ذلك بأمر الدنيا. وكان رضي الله عنه وأرضاه بحكم مصاهرته للنبي صلى الله عليه وسلم له من الخصوصية ما ليس لغيره. استأذن يوما فدخل رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل بيت عائشة ابنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوت عائشة عاليا، تحجب كيف ترفع صوتها في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها ليضربها وقال لا أراك ترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبل أن يضربها تدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه، وخرج أبو بكر غاضب على بنته، كيف تتجرأ ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى عائشة لما خرج أبو بكر قال رأيت كيف أنقذتك من الرجل، وهذا المزاح اللي بين الرجل وزوجته. النبي صلى الله عليه وسلم حياة طبيعية فيها غضب وفيها حزن وفيها زعل وفيها انبساط، ما هو حياة لا نتخيلها حياة هكذا يعني ليس فيها إلا المثاليات الكاملة، لا، وإنما هذه حياة البشر أمر طبيعي، ومن خلال حياتهم الطبيعية نتعلم نحن كيف نتعامل. فإذا غضب الإنسان على زوجته أو حدث بينهم خلاف، بسرعة واحد منهم يبادر إلى المزاح إلى التسامح إلى الكلمة الحلوة ينتهي الأمر. رأيت كيف أنقذتك من الرجل؟ فمكث أبو بكر الصديق رضي الله عنه عدة أيام، ثم استأذن مرة أخرى فوجدهما قد اصطلحا، رجع ما بينهم ما لا شجار ولا صوت ولا، فدخل ولا الأمر في انبساط كامل. هكذا شأن الحياة الزوجية، يوم يكون فيه شد يوم يكون يرخي، هذا أمر طبيعي في حياة البشر. فقال لهما أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما، يعني مثل ما دخلت في الوقت اللي كنتم متشاجرين فيه دخلوني معاكم في الوقت اللي أنتم الصالحين فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلنا. من هذا الحادث البسيط نرى سبحان الله نموذج للحياة الاجتماعية. أبو بكر الصديق رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفس الوقت أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأزواج يحدث بينهم أحيانا بسبب الاحتكاك اليومي في الحياة يحدث أحيانا خلاف، يحدث أحيانا شد. هنا واجب أبو الزوجة أو أم الزوجة أو أبو الزوج أو أم الزوج أن يكون الشأن شأن الإصلاح، شأن التعامل الحسن. لا ينبغي أنهم يعني يصطفون لجهة ضد جهة فيزيدون الخلاف ويشعلون النار كما يقولون. فهكذا كان رضي الله عنه حريص على أن بنته ما تتجاوز الحد على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف قدره وتعرف مكانته، ما صف مع بنته ضد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى حرصه على هذه الحياة الزوجية، وانظروا إلى هذه العلاقة الوثيقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر لما أدخله في حربهما كما قال وأدخله في سلمهما. فهذا من شأنه رضي الله عنه من أشراف الناس ومن أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه شرفا أنه أبو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الأول.